بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ترتيب القرآن. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى نزول القرآن والحكمة من نزوله مفرقا، ناسب أن يذكر هذا الفصل وهو ترتيب القرآن، فقال معرفا إياه: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. فهذا المبحث هو مبحث ترتيب القرآن، ترتيبه باعتبار كلماته من جهة حروفها ومن جهة كلماتها بعضها ببعض، ترتيبه باعتبار آياته، ترتيبه باعتبار سوره. قال: وهو ثلاثة أنواع. وذكر المصنف في شرحه أنها أربعة، هذه الثلاثة وترتيب الكلمة باعتبار حروفها. قال: وإنما لم نذكره لعدم الجرأة على ذلك، ولا خلاف فيه، فلا يجوز تغيير حروف الكلمة بتقديم بعضها عن بعض، فذاك محرم بإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وهو ثلاثة أنواع، ذكرها أهل العلم والإيمان في كتب علوم القرآن. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللإمام البغوي رحمه الله تعالى نظير كلام الإمام مالك كما في كتابه شرح السنة. قال: وهو، أي ترتيب القرآن، ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية. ترتيب الكلمات، هذا هو النوع الأول. ثم عرفه فقال: بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية. إذن ترتيب الكلمات هو أن تكون كل كلمة في موضعها من الآية. فالله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، فترتيبها كما تليت في كلماتها: الرحمن ثم على ثم العرش ثم استوى، الرحمن على العرش استوى. وهذا النوع توقيفي محض، لا مجال للاجتهاد فيه، لذا قال: وهو ثابت بالنص والإجماع. أما النص فما في كتاب الله جل وعلا، قال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك حفظ كلماته وترتيبها بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية. والإجماع نقله غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. قال: ولا نعلم مخالفا في وجوبه، أن المسألة إجماع كما سمعت، فلا مخالف في وجوب ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وتحريم مخالفته، فلا يجوز لمسلم أن يغير هذه الكلمات في ترتيبها، وقد دل النص والإجماع على وجوب ترتيب هذه الكلمات وهو توقيفي كما سمعت. قال: فلا يجوز أن يقرأ أي القارئ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، ومن تعمد ذلك في صلاته بطلت صلاته، فيقرأ الحمد لله رب العالمين. وهذا ما جاء بالنص، ففي الصحيح أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي إلى آخره. فهذا يدل دلالة ظاهرة على وجوب ترتيب الكلمات. قال شيخ الإسلام: مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق، لم يجز بالاتفاق. فعلم من ذلك أن النوع الأول هذا توقيفي ثابت بالنص وبالإجماع. قال: النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة. فالنوع الأول ترتيب الكلمات في الآية نفسها، والثاني ترتيب الآيات في السورة بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهو توقيفي كذلك. قال: وهذا ثابت بالنص والإجماع، ترتيب الآيات بالنص وبالإجماع. أما النص فذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا منها، وأما الإجماع فنقله غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ممن ألف في علوم القرآن كالزركشي في البرهان، وأبي جعفر ابن الزبير في مناسباته وعباراته، وغير واحد. قال السيوطي: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. ثم قال: وأما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر ابن الزبير في مناسباته وعباراته. ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. والزركشي رحمه الله يقول: فأما الآيات في كل سورة وضع البسملة، نعم. قال: فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه، ولا خلاف في ذلك. قال: وهو واجب على القول الراجح. وقد ذكر الشارح في شرحه أنه نقل الإجماع ثم قال: على القول الراجح، فقال: إن من خالف خالف الإجماع، إن من خالف في ذلك فقد خالف الإجماع، ولا عبرة بهذا الخلاف، وإنما هو ثابت أي ترتيب الآيات بالنص والإجماع. وتقدم معنا كلام شيخ الإسلام: مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق. لذا قال الشارح: وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة أو بعضا منها، فقال: ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ففي هذه الآية أن الزوج يوصي لزوجته بعد موته أن تعتد عليه سنة. قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذه قبلها في التلاوة، أي أن الآية المنسوخة بعد الآية الناسخة في التلاوة. قال: فلما كتبتها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. فهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي بالنص، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لا أغير شيئا منه من مكانه، فيدل على أن ترتيب الآيات توقيفي، وهذا هو موطن الشاهد، وما لأجله ساق المصنف حديث عبد الله بن الزبير أنه قال لعثمان الحديث. ثم ذكر حديثا آخر فقال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الحديث بارك الله فيكم مداره على يزيد الفارسي وهو ضعيف. نعم، وجاء من حديث زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، أي أنهم يجمعونه من الرقاع التي كتب فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث ثابت. وهكذا حديث ما أخرجه أحمد وغيره عن عثمان ابن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وهذا الحديث كذلك ضعيف، فهو من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن عثمان به، وليث وشهر ضعيفان. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية التي في آخر سورة النساء. رواه مسلم. وهذا فيه أن الترتيب توقيفي، ومنها الأحاديث في خواتيم سورة البقرة، وأن من قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا يدل على أن الترتيب توقيفي. ومنها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا: من حفظ آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فقوله من أول سورة الكهف، فهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي. وأما الإجماع فتقدم معنا بارك الله فيكم من نقل الإجماع، وأما الخلاف فغير معتبر لوجود الإجماع. إذن هذا هو النوع الثاني، ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة. ثم ذكر النوع الثالث فقال: النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، أي على هذا الترتيب الموجود عندنا في مصاحفنا. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. هذا ثابت بالاجتهاد، وهذا النوع وهذا الترتيب فيه خلاف بين العلماء، هل هو توقيفي وقال به البعض، أم هو باجتهاد من الصحابة، نعم، وقال به الجماهير. قال السيوطي: وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف مشهور، فجمهور العلماء على الثاني، أي أنه باجتهاد من الصحابة. ومن أهل العلم من قال إن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، واستدلوا بأدلة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. فالمصنف في كتابه يبين أنه بالاجتهاد، وفي شرحه يرى التفصيل ثابت بالاجتهاد وبعضه ثابت بالتوقيف. فمن قال بالتوقيف استدل بمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة والمنافقين، وبمثل صلاته بسبح والغاشية، نعم. ومن قال إنه اجتهادي استدل باختلاف مصاحف الصحابة في التقديم والتأخير. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ النساء قبل آل عمران، فدل على أنه اجتهادي، لأن المصاحف فيها تقديم آل عمران على النساء. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وهذا فيه التقديم. وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قلنا: ومما استدل به أيضا اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول كعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن قول الجماهير أن ترتيب السور اجتهادي استدلوا بما ذكره المصنف هاهنا. قال الحافظ ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا. ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف الحديث وفيه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 و13، وحزب المفصل من قاف حتى نختم. الشاهد: وحزب المفصل من قاف حتى نختب. والعلماء قد ذكروا 12 قولا أو 12 قولا في تعيين المفصل، وأشهرها ما جاء في هذا الحديث أنه من قاف حتى نختب. قال الحافظ بعد ذكره لهذا الحديث: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عدا. لكنك إذا نظرت في هذا الحديث الذي استدل به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رأيته ضعيفا فلا يستدل به. كذلك من أدلة من قال إن ترتيب السور توقيفي قال: كون الحواميم رتبت ولاء، وكذا الطواسين، ولم ترتب المسبحات ولاء بل فصل بين سورها. قال فهذا مما يدل على أنه توقيفي، إذ لو كان اجتهاديا لجعل كل سورة مع نظيرها. ثم نقل رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله عنه تلميذه ابن المفلح كما في كتابه الفروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذا، تجوز قراءة هذه السورة قبل هذه السورة، وكذا في الكتابة، كتابة هذه قبل هذا. ولهذا كان في الكتاتيب مما هو معروف مشهور في الحفظ أنهم يبدأون بتحفيظ سورة الناس فما فوقها. قال: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتاباتها. وهذا مما يدل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى قول الجمهور، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى حديث العرباض ابن سارية في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قال ابن مفلح رحمه الله: وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية. وقول الجماهير في المسألة هو الصواب. ثم الزركشي رحمه الله تعالى وغيره قال: إن الخلاف لفظي من ناحية أثر العمل، فقد أجمعت الأمة على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وساروا على هذا الترتيب. لذا قال شيخ الإسلام: لكن لما اتفقوا على المصحف بزمن عثمان، إذن حصل الاتفاق من الصحابة ومن معهم، وهكذا أجمعت الأمة على تلقي هذا المصحف في ترتيبه في سوره، فهو مما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد اجتمعوا على هذا المصحف، وسيأتي معنا مزيد بيان في مبحث كتابة القرآن وجمعه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.